السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، ففي هذه الليلة نحلق مع هذه الوصايا العظيمة التي خلدها القرآن وجاءت على لسان لقمان، هذا الرجل الذي وصف في القرآن بالحكمة، وهو على الصحيح من أقوال أهل العلم ليس نبيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه بقوله: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ وجماهير المفسرين على ذلك، بل قال المؤرخون إنه كان عبدا نوبيا أسود البشر قصير القامة قبيح المنظر، لكن الله سبحانه وتعالى كرمه وأعزه وأعلى شأنه بما آتاه من الحكمة، وقد خلد ذكره بسبب هذه الحكمة في أعظم كتاب أنزل على البشر وهو القرآن العظيم، مما يدل على أن الناس لا يتفاضلون بألوانهم ولا بجمال أجسادهم ولا بحسن منظرهم وكثرة مالهم، وإنما يتفاضلون بما يؤتيهم الله عز وجل من العلم والحكمة والإيمان والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولعلكم تلاحظون أحبتي أن هذه السورة من بدايتها إلى نهايتها جاءت مبينة لأمر الحكمة. قال الله عز وجل: ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم. فلم يوصف القرآن في بداية هذه السورة إلا بهذا الوصف الدال على أن هذه السورة جاءت لترفع شأن الحكمة، ولذلك ذكر فيها أصناف الناس. فالصنف الأول هم الحكماء العظماء الذين قال الله عز وجل فيهم: الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء هم أحكم الناس وأعقلهم، لأنهم علموا الحق وعملوا به. والحكمة كما سيتبين لنا أيها الأحبة هي أن يعلم الإنسان الحق ويعمل به، أو هي كما قال بعض السلف: الإصابة في القول والعمل، أو هي وضع الشيء موضعه، فمن وضع الشيء في موضعه فهو حكيم، من عبد الله فهو حكيم، ومن عبد غير الله فهو سفيه، ليس فيه من الحكمة ذرة. ثم جاء إلى الصنف الثاني وهم السفهاء الذين لا حكمة عندهم، فقال الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. وإذا تتلى عليه آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم. فذكر هذين الصنفين في مقدمة السورة ليبين من هم الذين أصابوا الحكمة ومن هم الذين أخطأوها. ثم جاءت قصة هذا الرجل الصالح والحكيم العظيم الذي كان في زمن نبي الله داود وهو لقمان، فذكره الله بأخص الأوصاف وأجملها وأحلاها وهي الحكمة، وبين ما هي مظهرا من مظاهر حكمته وهي موعظته لابنه. قال الله جل وعلا: ولقد آتينا لقمان الحكمة. ومعنى آتينا أي أعطينا عطاء واسعا خاصا من لدنا. ولقمان هو هذا الرجل الذي ذكرنا صفته قبل قليل. والحكمة هي الإصابة في القول والفعل، أو هي وضع الشيء في موضعه، أو هي القول بالحق والعمل به. كل هذه التعاريف واردة عن السلف وهي تصب مصبا واحدا. قال الله عز وجل أن اشكر لله، لأن الحكمة من أعظم عطايا الله، وعلى الإنسان أن يشكر الله عز وجل على كل نعمة، خصوصا إذا كانت هذه النعمة من النعم العظيمة كنعمة الدين ونعمة العقل ونعمة الصحة ونعمة الأمن، نعمة الوالدين ونعمة الولد والزوجة ونحو ذلك، فهذه نعم تستوجب من العبد أن يشكر الله عليها. وليعلم أن الإنسان لا يصل إلى الحكمة بجهده، وإنما يصل إليها بتوفيق الله له. ألا ترى أن من خلق الله من هو موصوف بالحكمة في أمور يسيرة، في تدبير مؤسسته أو شركته أو ماله، ولكنه يعبد البقرة، ولكنه في الليل يتمرغ ويتضرع لصنم لا يسمع ولا ينفع ولا يرفع ولا يدفع ولا يغني من الحق شيئا. فهل هذا فيه شيء أو ذرة من الحكمة؟ والله ما مثله إلا كمثل البهيمة، بل هو أضل من البهيمة، لأنه لا يعرف إلا مأكله ومشربه وملبسه وتدبير أمر دنياه. أما الأمر الذي خلق من أجله والذي وجد لأجله فهو لا يعرفه ولا يلقي له بالا. فقوله أن اشكر لله دلالة على أن الحكمة تستجلب وتستقر بالشكر، لأنها محض عطية ومنة من الله سبحانه وتعالى على عبده. قال الله جل وعلا مبينا فائدة الشكر: ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، يعني فعاقبة شكره تكون له، لأنه يستفيد منها في دنياه بأن يقر الله النعمة بيده ويزيدها له. قال الله عز وجل: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومن كفر فإن الله غني حميد. من كفر النعمة فلم يشكرها أيا كان كفره إياها، سواء بجحدها أو نسبتها لغير الله سبحانه وتعالى، أو عدم القيام بالعمل الذي توجبه تلك النعمة، فإن هذا كله يعتبر كفرا لها. فإن كفرت فلن تضر الله شيئا، وإنما تضر نفسك، كما قال الله عز وجل: ومن كفر فإن الله غني، غني عنك أيها العبد وعن عملك وعن شكرك. شكرك لا يزيد في ملك الله شيئا، وكفرك لا ينقص من ملك الله شيئا. حميد أي محمود على كل أفعاله، لا يمكن أن يذم على شيء من أفعاله سبحانه وتعالى. وحميد يحمد أيضا عبده الذي يشكره ولا يكفره فيزيده من فضله. ثم قال الله عز وجل مبينا لونا أو صورة من صور حكمة لقمان الذي أثنى الله عليه بالحكمة، وبين أنه آتاه الحكمة، فقال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. أولا، وإذ قال، مما يدل على أن من أعظم وسائل إيصال الحكمة القول، فهو أن تتكلم بها وتتفوه بها وتوصلها إلى الناس، ولا تجعل هذه الحكمة مخزونة في صدرك ثم توجهها لأخص الناس وأقرب الناس: والدك، والدتك، ابنك، ابنتك، زوجتك، كل من كان قريبا منك فله حق عليك زائد على حقوق بقية الخلق. ولذلك توجه لقمان بالحكمة لابنه كما توجه إبراهيم بالدعوة لأبيه. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم، إلى آخر الآية. فأولى الناس بدعوتك وحكمتك ونصحك وتوجيهك هم أقرب الناس إليك من والد وزوجة وولد ونحو ذلك. قال لابنه وهو يعظه، أي يقدم له الموعظة. والمقصود بالموعظة هو كل ما يتحرك به القلب خوفا أو رجاء أو حبا، فهو يقرنها بشيء من تحريك القلب وليست أمرا مجردا. وهذا يدلنا على أن الإنسان مهما بلغ محتاج للموعظة، وأنه مهما بلغ في مراتب العلم والحكمة ينبغي له أن يستعمل الموعظة. ولذلك قال الله عز وجل في وسائل الدعوة: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أما الحكمة فهو أن تأتي إلى كل إنسان من الطريق الذي يناسبه، وأما الموعظة الحسنة فهي بعد أن يبين الحق لهذا الذي دعوته تأتي له بشيء يرغبه في قبول الحق ويرهبه من رد الحق. ولذلك وصفها الله بقوله: والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. هذا في حق من صارت عنده شبهة ولبس في أمر الحق، فهو يذكر هذه الشبهة، ينبغي لنا أن نجادله ولكن بالتي هي أحسن. قال وهو يعظه: يا بني، فبدأ بقوله يا بني، وهذا من الحكمة أن تستعمل الألفاظ الرقيقة الجميلة الحسنة الطيبة حتى يسمع كلامك وحتى تقبل نصيحتك وموعظتك. يا بني، كما قال إبراهيم: يا أبت لم تعبد، ثم قال: يا أبت إني قد جاءني من العلم، يا أبت إني أخاف أن يمسك، يا أبت. في كل مرة يردد هذه الكلمة لأنها سبب لإيصال الموعظة والدعوة إلى قلوب الخلق. لكن إذا قلت الرجل يا فلان باسمه المجرد، أو قلت يا هو أو أنت يا أو كلمة نحوها، هل تظن أنه سيصغي لك أو يتلقى ما يأتي منك ويقبله قبولا حسنا؟ كلا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى هرقل ما قال من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وإنما قال إلى هرقل عظيم الروم، فذكر الأوصاف التي يستحقها ذلك الرجل من أجل أن تتهيأ نفسه لقبول الحق. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. سنلاحظ أحبتي الكرام في وصية لقمان حكمة عظيمة، وهي أنه تدرج في مراتب الحكمة أو فيما يؤمر به العبد، فذكر الأصول العظيمة والقواعد المهمة وهي قضايا التوحيد وما يتصل به، وأوجب الواجبات. ثم بعد أن قرر ذلك انتقل إلى تذكير ابنه بعظمة الله ومراقبته لعباده حتى يتهيأ لقبول الأعمال والقيام بها. ثم ذكر الواجبات من الأعمال: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور المعزوم عليها الواجب فعلها. ثم انتقل بعد ذلك إلى الآداب والأخلاق وما يكمل الإنسان، ألا ترون أن هذا من الحكمة؟ ولذلك نقول ينبغي على الداعية وعلى الأب والموجه والمعلم والمربي ومدرس الحلقة أن يوجه أبنائه بهذه الطريقة التي وجه بها لقمان ابنه، وهي أن تبدأ بالأصول الكبار. ما يليق بك أن تنصح ابنك بصيام الاثنين والخميس وهو لا زال لم يفقه دينه حقا، ولم يقم الصلاة، ولم يؤدي الواجبات التي أوجب الله عليه. وما يليق بك أن تأمر إنسانا بالسواك وهو لا زال مقصرا في أمر الطهارة مثلا، أو أمر الصلاة أو الصيام أو بر الوالدين أو نحو ذلك. بل نبدأ بأوجب الواجبات ثم نتدرج حتى نصل إلى الأخلاق الفاضلة والأعمال والآداب الجليلة الكاملة. قال الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله. هذا أعظم المحرمات وأشد الموبقات، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. فالشرك هو أعظم الذنوب وأكبر الكبائر وأخطر المصائب. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم عندما نزل قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ظنوا أن الظلم في الآية على عموم معناه، وهو أي ظلم يقع من العبد سواء في حق الله كالمعاصي أو في حقوق المخلوقين. فقالوا: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهو أعظم الظلم، لأنك سلبت الله حقه وأعطيته لمخلوق لا يستحقه. فالله حقه أن تفرده بالعبادة، أخذت هذا الحق وجعلته لمخلوق لا نقول خلقه الله، لأنه أحيانا يكون من صنع الإنسان أيضا، فهو في غاية الضعف. ولذلك تعتبر مناكدة الشرك للشرع وللعقل مناكدة كبيرة جدا، لا تستقيم أبدا. قال: إن الشرك لظلم عظيم. والنهي عن الشرك يتضمن التوحيد قطعا. إذا تشرك بالله أي أعبد الله وحده وأفرده بالعبادة، ولا تتوجه بقلبك ولا ببدنك ولا بعبادتك وخوفك ورجائك وطمعك ورغبتك ورهبتك إلا لله جل وعلا. لما انتهى من ذلك قال الله عز وجل: ووصينا الإنسان بوالديه. قوله وصينا اختلف فيها المفسرون، هل هي من كلام لقمان أو من كلام الله ووصيته بوالدي الإنسان؟ فإن قيل إنها من كلام لقمان صار المعنى كأنه لقمان قال معبرا عن ما يريده الله بعبده: ووصينا الإنسان بوالديه. وإن كانت من كلام الله فتكون: يا عبدي، إذا وصيت بحقي فإني أوصي بحقك. أنت يا لقمان قمت بحقي فنهيت عن أن يشرك معي سواي، وأنا أوصي بحقك ولا أنساك. ولذلك قرن الله عز وجل حق الوالدين بحقه في قوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وفي قوله في آية الحقوق العشرة في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى. وذكر ذلك في حال الأمم الماضية عندما قال الله عز وجل: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، إلى آخر الآيات الدالة على عظيم حق الوالدين، وأن حقهما من أعظم الحقوق، وأنه أعظم حق أوجبه الله على كل أحد بعد حقه جل وعلا. ولذلك لم يرضى الله لحقهما إلا أن يكون قرينا بحقه جل جلاله. قال ووصينا الإنسان بوالديه وهما الأب والأم، وعبر عنهما بالوالدين تغليبا لحق الأم لأنها هي التي تلد، فكأنه يشعر بأن لها حقا زائدا على حق الأب. ولذلك عندما يأتي ذكر الأموال وقسمة التركات يقول فإن كان له إخوة وورثه آبواه، ما قال وورثه والداه، لأن التذكير هنا بحق الأب أكثر. فقضايا الأموال وما يتصل بها والنفقة على العيال الأم تكون فيها تبعا للأب، قضايا البر والإحسان يكون الأب تبعا فيها للأم، فمعاناة الأم وقيامها بحق الولد وعناؤها وتعبها أكثر اعتبارا. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أمك، قيل ثم من؟ قال أبوك. فجعل للأم ثلاثة حقوق في مقابل حق للأب. وليس معنى ذلك أن لا يعتبر الأب أو يقلل من شأنه، بل يؤدي له كامل الحق بكامل الإحسان، لكن يزيد في ذلك للأم نظرا لما عانته. وسبب كونها ثلاثة، والعلم عند الله عز وجل، أنها تعاني في مواطن ثلاثة عناء لا يعانيه الأب، فهي تعاني في حملها وتعاني في وضعها حتى ترى الموت عند وضعها، وتعاني في رضاعها لابنها. ولذلك ذكرت في آية الوصية ونص عليها كما قال الله عز وجل في سورة الأحقاف ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا، فنص على هذه الأمور الثلاثة. قال الله عز وجل حملته أمه وهنا على وهن، هنا لما وصى بالوالدين ذكر معاناة الأم وحدها، مما يدل على عظم حقها ووجوب برها، وأن لها من الفضل على الإنسان ما ليس لأحد من الخلق عليه، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حق رسول الله صلى الله عليه وسلم دائما مقرون بحق الله جل وعلا في أمر الطاعة والامتثال وغير ذلك. أما حق الوالدين فهو عام لكل الخلق، المؤمن والكافر، البر والفاجر إلى آخره. قال الله عز وجل وهنا على وهن، أي ضعفا على ضعف، فالمرأة خلقت من ضعف، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها خلقت من ضلع، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه. والضلع كما تعلمون عظم لين، هو أرق عظام الإنسان، فهي خلقت من ضلع آدم، فهي مخلوقة من الضعف. ثم يأتي بعد ذلك زيادة هذا الضعف بالحمل والوضع والرضاع وهنا على وهن. قال وفصاله في عامين، أي فطامه من الرضاع في عامين 2، وهذا أكمل ما يكون من الرضاع، وأدناه ما دون ذلك عندما يكون حمل المرأة 6 أشهر، ثم تتم بعد ذلك 4 أشهر أو 6 أشهر أخرى في رضاعه. قال الله عز وجل وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، فأمر الله عز وجل بالشكر له لأنه هو المنعم الحقيقي والمتفضل الأول وصاحب الشأن كله، ولوالديك لأنهما هما المباشران لهذه النعم التي وصلت إليك، فوجودك وخروجك إلى هذه الدنيا ورضاعك وطعامك وشرابك وتعليمك وصحتك وشأنك حتى تدرج في هذه الحياة وتستقيم أمورك، كل ذلك موكول إلى والديك. وهذا والله من أعظم ما يرينا رحمة الله بنا، كيف أنه أرحم بنا من أنفسنا. فهذان الوالدان اللذان سخرهما هو الله وأنعم بنا عليهما هو الله، والنعمة بهما من الله، ومع ذلك الله عز وجل مع إنعامه كله يوصي بهما ولا يدعهما. وهذا يدلنا يا إخواني على فضيلة مقام الشكر، وأن الإنسان ينبغي له أن يولي الشكر مكانته الصحيحة واللائقة. فكل من أحسن إليك تشكره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. فمن لا يشكر الناس على ما أعطوه من النعمة وأحسنوا إليه لا يكون شاكرا لله. وهذا يدلنا على أن الله سبحانه وتعالى يحب منا أن نكون شاكرين لمن أحسن إلينا، وأعظم من أحسن إلينا وأولاهم بالشكر هو ربنا سبحانه وتعالى. فلنكثر من شكر الله عز وجل. قال الله عز وجل: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. ثم قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. لما وصى بحق الوالدين قد يظن أن هذه الوصية بحقهما والقيام بأمرهما تستلزم طاعتهما على كل حال. قال الله عز وجل: أطعهما على كل حال إلا في حال، وهي الحال التي يأمرانك فيها بشكر الله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وهذا يدل على أن طاعتهما واجبة ولو كانا كافرين ما لم يأمرانك بمعصية الله عز وجل أو الشرك بالله جل وعلا. وهذه الآية تدل على عظم حق الوالدين، فكأن الله يقول: إن حق الوالدين لا يختلف فيه والد مؤمن عن والد كافر من شدة حقهما واعتناء الله بأمرهما، إلا في حالة واحدة يأمرك فيها أبوك بالشرك بالله أو معصية الله فلا تطعه في هذه الحال. ولما ذكر النهي عن طاعته في تلك الحال استدرك فقال: وصاحبهما في الدنيا معروفا، يعني لا تظن أن سلب حقهما في الطاعة يعني أن يسقط حقهما في الطاعة، بل الواجب أن لا تطيعهما في تلك القضية وأن تبقى على إحسانك لهما وبرك بهما في سائر الأمور. ولذلك قال: وصاحبهما في الدنيا معروفا. وتأملوا كيف أنه قال وصاحبهما في الدنيا معروفا ولم يقل وصاحبهما معروفا. لماذا؟ لأن المقصود صاحبهما في أمر الدنيا، أما في الآخرة فلن يصحبك لأنهما كافران، فهما لن يكونا صاحبين لك في الآخرة. لكن في الدنيا وفي أمرها إذا أمراك بأن تسكن معهما، بأن تبقى بينهما، بأن تقوم على خدمتهما، بأن تتجر بمالهما، بأن ترعاهما، صاحبهما في الدنيا معروفا. أما في أمر الآخرة فإنه لا يجوز لك أن تجعل اتباعك وطاعتك إلا لمن أناب إلى الله واتبع أمر الله. قال: واتبع سبيل من أناب إليه. إياك أن تتبع سبيل أبويك أو قومك أو غيرهم من الناس بحجة أن لهم يدا عليك أو معروفا سابقا قدماه لك، لا، لا يليق بك ذلك. بل الاتباع في أمر الآخرة وفي أمر مرضاة الله وفي أمر الجنة وفي أمر وقاية النار إنما يكون لمن أناب إلى الله، واتبع سبيل من أناب إليه. ولذا ورد عن بعض السلف: اتبع سبيل من أناب إليه، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون، أي سترجعون جميعا إلى الله عز وجل في الدار الآخرة، فيرى كل منكم مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، وسينبئكم الله بكل عمل عملتموه أو أمر قمتم به، حتى وإن دق وصار ضعيفا لا يرى من أمر البر فإن الله عز وجل لا يضيعه. ولذلك لا تحقر حتى رفة قلبك نحو والديك ودمعة عينك نحو والديك لا تحقرها. هذه القبلة التي لا تكلفك شيئا إذا وضعتها على جبين أبيك أو أمك أو على كفهما أو صنعت لهما أدنى شيء من البر، فاعلم أنك ستلقاه وأنك ستراه أحسن وأوفر وأجمل ما يكون عندما تلقى الله سبحانه وتعالى. ثم قال الله عز وجل، ثم عادت الوصية للقمان فقال: يا بني. ماذا يعني هذا؟ يعني أننا ونحن نذكر أبناءنا أو نذكر طلابنا أو من نريد وصايتهم، ينبغي لنا أن نكرر عليهم الكلمات الحنونة التي تجعل قلوبهم تجتمع عندنا فتتلقى ما نلقيه عليها من الحكمة وما نأمرهم به وما نوجههم إليه. يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. تأملوا هذا المعنى يا أحبتي، وهو أن لقمان أراد قبل أن يلقي على ابنه بعض الأوامر والنواهي التي تحتاج إلى قوة وتحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مكابدة ومجاهدة، بيّن له أن الله مطلع عليه، لا يخفى عليه من أمره شيء، لأن المراقبة والاستشعار بأن الله مطلع عليك هو الذي يدعوك إلى العمل، وهو الذي يدعوك إلى إتقان العبادة والإحسان فيها. قال: فما الإحسان؟ قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لا بد أن نستشعر هذا. ولذلك في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس قال له كلاما قريبا من هذا، قال: احفظ الله يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. تأملوا هذا المعنى يا إخواني، وهو تنمية المراقبة واستشعار اطلاع الله على العبد وعلمه به قبل أي أوامر وأي نواهي للأبناء. وهذا مما نحن نقصر فيه كثيرا، فنحن لا نجلس مع أبنائنا نذكرهم بعظمة الله واطلاعه علينا وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من أمرنا خافية، وأنه سبحانه وتعالى يعلم مثاقيل الذر من أعمالنا. أحد الحكماء من الآباء قال لأبنائه: ليأخذ كل واحد منكم طيرا وليذبحه في مكان لا يراه فيه أحد. فذهب كل واحد من الأبناء وذبح الطير الذي معه، وجاءوا بطيورهم مذبوحة إلا واحدا منهم. فقال له أبوه: يا بني، لماذا لم تذبح هذا الطير الذي معك؟ قال: أنت يا أبي قلت اذبحه في مكان لا يراك فيه أحد، وليس في الدنيا مكان لا يراني فيه الله. قال: أنت أحكم أبنائي. أراد بذلك أن يعلم أبناءه هذا المعنى العظيم الجميل اللطيف الذي يحسن بنا أن نغرسه في قلوب أبنائنا، قبل أن يصلوا، قبل أن يصوموا، قبل أن نذكرهم بفرية وذنب الكذب والسرقة وأهمية الصدق والالتزام بأوامر الله. ينبغي أن نعظم الله عز وجل في قلوب أبنائنا، فإذا عظم الله في قلوب أبنائنا فإن طاعتهم لله وامتثالهم لأوامر الله وقيامهم بالواجبات وتركهم للمنهيات سيكون أمرا سهلا عليهم. ولذلك قال: يا بني إنها إن تكو مثقال حبة من خردل، وإن دقت، ومثقال الحبة من خردل هو أصغر شيء يكون، حتى قال بعض العلماء هي الهباءة التي ترى عندما تدخل الشمس إلى الحجرة فترى شيئا يتجول في الهواء، هذه مثقال حبة من خردل. وقيل هي أدق الأشياء، مثل ذرة الرمل أو الحبيبة الصغيرة التي لا يكاد الإنسان يحس بها إذا حملها أو وقعت عليه. إنها إن تكو مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، في جوف صخرة، أو في السماوات هذه العظيمة الهائلة التي لا يعلم مقدارها إلا الله، أو في الأرض يأتي بها الله. فلا يمكن أن تغيب عن الله، ولا يمكن أن تفلت من الله، لا أن تغيب عن علمه ولا أن تفلت من قدرته. فله سبحانه وتعالى العلم الواسع، وله القدرة التامة على كل شيء. وقد قال بعض المفسرين إن هذه الآية من لقمان، أو هذه الوصية من لقمان، تحذير من أقل الظلم وأصغره كما حذره من أعظم الظلم وأكبره. فقال له: إن الشرك لظلم عظيم، ثم قال له: احذر أصغر شيء في الظلم، فإن الله يأتي به يوم القيامة. ولذلك يقول المجرمون في يوم القيامة: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وقال الله عز وجل في آية أخرى: ووضع الكتاب ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تأملوا يا إخواني هذا الأمر جيدا. قال الله عز وجل: يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. لماذا ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين؟ لطيف من اللطف، وهو الوصول إلى الأشياء وإيصالها بأدق الطرق وألطفها من حيث لا يستشعر الإنسان ولا يقدر. لطيف، هذا معنى اللطف، الإتيان إلى الشيء من الوجه الخفي الذي لا يكاد ينتبه له ولا يقدره أحد. فهو سبحانه لطيف يوصل الرحمة والحكمة والعلم، ويصل إلى الأشياء ويأتي بها بلطف من حيث لا يستشعر العباد ولا يقدرون. خبير، يعلم الأشياء في أدق المواضع، لأن الخبرة أدق من العلم، ولذلك تأتي مع أدق الأشياء في القرآن: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، إيش؟ إن الله خبير بما يصنعون، لأن المسألة متعلقة بغض البصر الذي لا يلتفت إليه الخلق. طيب، فإن قلت: فما وجه المناسبة بختم الآية في ذكر اللطف والخبرة؟ قلنا: لطيف في كونه يأتي بها من حيث لا يحتسب الناس، وخبير في كونه يعلمها فلا يخفى عليه أمرها ولا مكانها، لأن هذه المثقال حبة من خردل تكون في صخرة، في جوف البحر، في ظلمة الليل، يأتي بها الله. لأنه يعلم مكانها حيث لا يعلمها أحد، وهو الذي يأتي بها بألطف ما يكون من حيث لا يتوقع أحد ولا يحسب له حسابا، فهو اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: يا بني. الآن بدأ بالواجبات بعد أن انتهى من أعظم المهمات وقواعد الدين الكلية وأخطر الأمور والأمور التي يدل عليها العقل، لأن النهي عن الشرك يدل عليه العقل، لو لم يأتي به الشرع لكان العقل دالا عليه. والوصية بالوالدين يدل عليه ماذا؟ العقل أيضا، لو لم يأتي الشرع بالأمر ببر الوالدين لكان العقل دالا على وجوب برهما والإحسان إليهما. رأيتم يا إخواني؟ انتهى من هذا، الآن بدأ بالأوامر التي وجبت بالشرع وجاء الشرع بها، فقال: يا بني. الآن كرر هذه اللفظة ولم يمل منها، لأنه يعلم أنها سبب لوصول الحق إلى قلب الإبن. وأنا أعتب على بعض الآباء عندما يوجه أبناءه يوجههم بغلظة، وكما يعبر عندنا في العامية يعني يتكلمه ينفخ، يعني يتكلم بطريقة لا يقبلها الإبن ولا يرغب فيها، أو يقول له: أنت يا ولا يا ولد، ولا عبارة تدل على التحقير والتقليل من شأن الولد. لا، أذكر عبارة تدل على قربه منك واتصاله بك يا بني، وعلى التحبب والتودد، لأن يا بني ليست كيا ابني، لأن يا ابني ليس فيها معنى التحنن والتحبب، لأن من حكم التصغير عند العرب التحنن والتودد. يا بني يا بني، هذه فيها إيش؟ تودد وتحبب. يا بني، وبدأ بأهم الواجبات: أقم الصلاة. ولم يقل صلي، لماذا؟ لأنه ليس المطلوب من الصلاة مجرد أدائها، ليس المطلوب من الصلاة مجرد أدائها، بل المطلوب أن تؤدى على الوجه الكامل. أقم الصلاة أي افعلها على وجه الإقامة الكاملة المكملة بسننها وواجباتها وشروطها وروحها ولبها، وهو الخشوع الذي لا بد للإنسان منه فيها. أقم الصلاة. ولم يأتي أمر بالصلاة في القرآن إلا على وجه الإقامة. أقيموا الصلاة، يقيمون الصلاة، أقاموا الصلاة، المقيم الصلاة، إلى آخر ما هنالك في كتاب الله عز وجل. وإذا جاءت مجردة عن لفظ الإقامة اقترن بها ما يدل على الإقامة: إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون. قال بعض المفسرين: دائمون أي ساكنون، لا يتحركون ولا يتململون. وقال بعضهم: دائمون أي ثابتون مستقرون، لا يتركونها في سر ولا علانية، ولا في ليل ولا نهار، ولا في منشط ولا مكره. قال الله عز وجل: يا بني أقم الصلاة. ثم ثنى بعد إقامة الصلاة بشيء آخر، وهو: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أمر بالمعروف أي عليك بأن تؤدي هذا الواجب، وهو الأمر بالمعروف. فما هو المعروف؟ قال العلماء: هو كل شيء أمر الله به من عبادته والإحسان إلى خلقه، أو كل ما عرف بالشرع حسنه من عبادة الله والإحسان إلى خلقه. فسقي الناس الماء من المعروف، وإقام الصلاة من المعروف، والصوم من المعروف، بر الوالدين من المعروف، فهذا يؤمر به ولا بد، لأنه لا تستقيم أحوال الخلق إلا بأن يقوم الناس بهذا. فلو ترك الناس بعضهم بعضا لا يأمرونهم بالمعروف لعم ضده، وهو المنكر، وفشى في الناس. وهذا ما تدعو إليه الطريقة الغربية: دع كل أحد حرا فيما يختار، لا تأمر ولا تنهى. وهذا عند التحقيق لا يستقيم لا عقلا ولا شرعا، لأن هذا أو بهذا يعم الفساد في الأرض. قال الله عز وجل: وانهى عن المنكر، أي انهى عن الشيء المنكر الذي هو ضد المعروف، وهو كل ما عرف قبحه بالشرع وبالعقل من الشرك بالله ومعصية الله وظلم عباده، فكل ذلك من المنكر. قال الله عز وجل: وانهى عن المنكر. ولماذا قدم الأمر بالصلاة على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ لأنك إذا فعلت الصلاة صارت عندك القوة على ترك المنكر وفعل المعروف، فهي مقدمة لفعل كل معروف وترك كل منكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وبهذا تكون مؤهلا لأن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ثم قال: واصبر على ما أصابك. جعل الصبر على المصيبة تاليا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لماذا؟ لأن العادة أن من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يصيبه شيء من أذى المأمورين أو المنهيين، وهذه سنة الله عز وجل في من يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وفي سورة العصر قال الله: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يعني أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتواصوا بالصبر، لأنه لا بد أن يصيبك شيء. فمن ظن أنه سيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا يصيبه من الناس سوء ولا أذى فقد ظن محالا، لو سلم من ذلك أحد لسلم الأنبياء. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. واصبر على ما أصابك، اصبر على ما أصابك في فعلك للمعروف وفي تركك للمنكر، واصبر على ما أصابك في أمرك بالمعروف وفي نهيك عن المنكر، واصبر على ما أصابك مما يقدره الله عليك غير متصل بهذين الأمرين. تصبر على مر القضاء، والصبر على الصبر ينقسم كما يقول العلماء إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وأعلاها الصبر على طاعة الله، وأدناها الصبر على أقدار الله المؤلمة. وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا إياه ويعيننا عليه. وللعلم فكل الأخلاق مدارها على الصبر، الكرم صبر على العطاء، والشجاعة صبر عند ملاقاة الأعداء، والعفو صبر عن الأخذ بالحق، والحلم صبر على استفزاز من يغضبك فلا تقابله بمثل ما يفعل معك وهلم جرا. قال الله عز وجل: إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور المعزوم عليها التي لا يصبر عليها إلا أهل العزائم من الرجال. ألم يقل الله عز وجل: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. اصطبر، لأنها تحتاج إلى صبر شديد. إن ذلك من عزم الأمور، أي من الأمور المعزوم عليها الواجب فعلها التي لا يصبر عليها إلا أهل العزائم من الرجال، نسأل الله أن يجعلنا منهم. قال الله عز وجل بعد أن انتهى من الواجبات ذكر الأخلاق، قال: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تصعر خدك للناس، أي لا تمل وجهك كبرا وتيها. والصعر هو داء يصيب الإبل فتميل وجوهها بسببه. لا تصعر، أي لا تمل وجهك على وجه الكبر، عندما تمر بالناس تنظر إليهم بنظرة احتقار وازدراء وكأنك أعلى منهم وكأنك جبل وهم أرض. فالله عز وجل يقول: لا تصعر خدك للناس، أيا كان الناس حتى ولو كانوا كفارا، بل يمشي بين الخلق بالتواضع ولين الجانب والحياء والسكينة والتصاغر وعدم الترفع، لأن الكبر مذموم كله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر. إذا كان في قلبك مثقال ذرة من كبر ما تدخل الجنة، تمحص في النار حتى تذوب ذلك المثقال من الكبر، ثم يؤذن لك بدخول الجنة. ويبعث الله المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر على صور الناس، يعني بصورة إنسان مثل الذرة، يطأهم الناس بأقدامهم جزاء لهم من جنس أعمالهم. كانوا يروا الناس صغارا فجعلهم الله يوم القيامة صغارا حقراء يوطؤون بالأقدام جزاء من جنس أعماله. فلنحذر يا أحبتي من الكبر، فإنه من أرذل الأعمال، بل هو أول الذنوب وقوعا في الخلق. إبليس ما هي الآفة التي وقع فيها حتى حصل له ما حصل؟ كبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين. فلنحذر. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه: الكبرياء ردائي والعز إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. الكبر لا يليق إلا بالكبير الذي يحق له الكبر، وهو الله جل وعلا، لأنه مستول على كل الصفات الكاملة متصف بها سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: ولا تمشي في الأرض مرحا. لا تمشي، وقال في الأرض ليبين أنك على الأرض، ترى مهما كنت لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولها، فما الذي يحملك على هذا الفرح الشديد والمرح التائه اللاهي؟ الذي يدل على غفلتك ويدل على نسيانك لأمر ربك سبحانه وتعالى. لا تمشي في الأرض هذه المشية القبيحة، مشية الفرحين اللاهين الغافلين الذين لا يمشون كما أمر الله سبحانه وتعالى أن يمشي المؤمنون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، أي بتواضع وتأودة وطمأنينة ولين وعدم استكبار وعلو في الأرض. لا تمشي مشية الأشرين البطرين الفرحين الذين لا يفكرون بخالق ولا مخلوق. قال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. مختال في مشيته وفي فعلته، فالخيلاء في الأفعال، فخور باللسان، لأن بعض الناس لا يكفيه أن يتعالى على الناس في نظرته وفي مشيته وفي طريقة يعني ما في هيئته الظاهرة، فيزيد على ذلك بأن يعقب ذلك بذكر فخره عليه: أنا فلان ابن فلان، ابن القبيلة الفلانية والدولة الفلانية، ووالدي كان كذا، وعندي من المال كذا، ولدي ولي، ويذكر هذه العبارات التي يريد منها أن يفخم أمره في قلوب الخلق. فالاختيال في الأفعال والفخر بالأقوال. وقد ذكر الله عز وجل هنا وعيدا صاعقا في حقهم، فالله لا يحب من كانت هذه صفته، وما منا من أحد إلا وهو يرغب في أن يحبه الله. فإذا أردت أن تسلك طريق المحبة التي توصلك إلى الله وتوصلك إلى أن تكون محبوبا لله، فاجتنب هذين الوصفين: الاختيال في المشية والاختيال في الفعل والهيئة، والفخر باللسان والقول. ثم أمر الله بأمر يتصل بالمشية، فقال جل من قائل: واقصد في مشيك، أي إذا مشيت مشية فلتكن قصدا، لا متباطئة متماوتة ولا سريعة تدل على طيشك وقلة عقلك، خصوصا إذا اقترن بها كثرة الالتفات وعدم احترام الطريق ولا المارين فيه. بل الذي ينبغي للإنسان أن يمشي قصدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا قصدا، وكان إذا مشى يمشي مشيا ليس بمتماوت وأيضا ليس بمشية الطائشين، بل مشية تدل على القوة وعلى القصد، قاصد لشيء معين ومقتصد أيضا في مشيتك بين طرفين مذمومين، وتحذر أيضا في المقابل من المشية المتماوتة. رأى عمر بن الخطاب رجلا يمشي في الطريق وقد تماوت وتمسكن، فعلاه بالدرة وقال: يا هذا لا تمت علينا ديننا. نهاه أن يمشي المشية التي لا تليق بأهل الإسلام. وتأملوا يا إخواني، عندما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أو عمرة القضية أمر الصحابة بأمرين: الأول أن يطبعوا، والاطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت الأبط ويبدو الكتف الأيمن وطرف الرداء على الكتف الأيسر، وأن يرملوا في أشواط الطواف. قال العلماء: من أجل أن يري الكفار من أصحابه نشاطا وقوة فيرهبوهم. وهذا ما ينبغي للمسلم عندما يمشي مشية تدل على حيويته وانفعاله ونشاطه وعلى تركيزه وقصده، لا على تماوته وتباطئه وذله ومسكنته. قال: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني هذا الصوت الذي جعله الله لك لتعبر فيه عن مراداتك وتتكلم فيه بحاجاتك، ينبغي لك ألا تستعمله استعمالا منكرا فترفع صوتك من غير حاجة، بل الذي ينبغي لك أن تغض من صوتك، يعني تخفض منه، إلا أن تدعو حاجة لرفع الصوت، فهنا يكون رفع الصوت محمودا. مثل ما إذا كان الإنسان خطيبا في الناس، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال الصحابي: على صوته وانتفخت أدواء أوداجه واحمرت عيناه كأنه منذر قوم يقول صبح، منذر جيش يقول صبحكم ومساكم. فهنا له حكمة. أما أن يكون الإنسان هو يتكلم بصوت عال من غير سبب موجب لعلو الصوت، فإن هذا مما يخالف الخلق الكريم والأدب العظيم، ولا ينبغي الإنسان أن يتصف بذلك، بل يتصف بالهدوء في كلامه والترتيب في منطقه وتسلسل الأفكار والحرص على أن يصل الكلام إلى آذان السامعين بلطف وهدوء، وهو أبلغ في إيصال ما تريده إلى قلوب الناس وعقولهم. والعجيب أن هذين الوصفين قد جمعا في موطن آخر، وهو قول الله عز وجل: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فذكر المشي أولا ثم الخطاب. فإن قلت: فما علة الترتيب فيهما؟ قلنا: إذا قدم القادم أول ما نرى منه ماذا؟ مشيته، أول ما نرى المشية ثم نسمع الكلام والصوت. وهذا يدلنا على أن الإنسان لا ينبغي له أن يتكلم من بعيد، بل يأتي برجليه إلى القوم، فإذا وقف على رؤوسهم أو اقترب منهم سلم عليهم وتكلم إليهم. قال الله عز وجل: واقصد في مشيك واغضض من صوتك. ثم لما أراد أن يقبح أمر رفع الصوت ذكر ذلك مقرونا بحيوان تنفر منه الناس وتصفه بالبلادة وتذكر صوته بأنه لا فائدة منه مطلقا، لا فائدة منه، يعني البلبل يغرد فنستفيد أننا نتلذذ بتغريدته، وكذلك العصفور. أما الحمار فهو يأتي في بعض الأحيان ويخرج هذا الصوت الشديد المزعج من غير أن تكون هناك أي فائدة. الديك مثلا يصيح ويصوت، لكن صياح الديك له فائدة، تلاحظون أنه مرتب على أوقات معينة مفيدة للناس. أما الحمار فلا صلة له بشيء من ذلك، بل إنه ينهق كما أن الكلب ينبح إذا رأيا شيطانا. ولذلك علق رفع الصوت بالتشبيه بالحمار، فقال: إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، فلا ينبغي لكم أن تفعلوا ما تفعله الحيوانات المستقبحة المسترذلة. وكما ينهى الإنسان عن مشابهة الناقصين من الناس، فمن باب أولى أن ينهى الإنسان عن مشابهة الحيوان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في وصف بعض المصلين لما ذكر من ينقر الصلاة كنقر الغراب، ومن يقعي كإقعاء الكلب؟ هذه صفات منهي عنها في الصلاة. وهنا من يرفع صوته يشبه بذلك الحمار في نهيقه ورفعه لصوته من غير حاجة. فلننتبه يا عباد الله لذلك. هذه جملة الآداب الواردة في هذه السورة الكريمة على لسان هذا الرجل الصالح وهو لقمان. وقد حاولت الاختصار والاقتضاب من أجل أن تبقى هذه الكلمة يعني مسجلة وينتفع بها غيرنا إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها شاهدة لنا لا علينا، وأن يجعلنا ممن يعمل بما فيها من الحكمة، وأن يؤتينا الحكمة. لا يؤتي الحكمة أحد إلا هو سبحانه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.